الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يواصل تلقي رسائل التهنئة بفوزه من رؤساء وسياسيين ومسؤولين في مختلف دول العالم. الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع جديد للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم. الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات الشعب السوري ويهرب عشرات الشاحنات من شمال شرق الحسكة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تسلم الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقيات التهنئة من رؤساء الجمهوريات ورؤساء البرلمانات والأحزاب في مختلف دول العالم. وقد وجه الرئيس الروسي ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي والرئيس السوري والرئيس التركي والرئيس الأرميني وأمير الكويت وأمير قطر وسلطان عمان ورئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي ورئيس البرلمان اللبناني ورئيس الوزراء الباكستاني ورئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن والرئيس الكوبي ورئيس كازاخستان ومسؤولون آخرون من دول أخرى برقيات التهنئة بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية. كما وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى وحركة أنصاري شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية برقيات التهنئة بالمناسبة. هذا وتتوالى ردود الفعل المهنئة لإيران بنجاحها في تنظيم الانتخابات والمشاركة الشعبية فيها، وللرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات. المزيد في التقرير التالي.
بعد الإعلان الرسمي عن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، تتوالى ردود الفعل المهنئة لإيران وللرئيس المنتخب، حيث هنأ الرئيس الروسي بوتين إبراهيم رئيسي وعبر عن أمله في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء. وهنأ الرئيس السوري بشار الأسد إبراهيم رئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني، معلنا حرصه على العمل مع الرئيس الجديد لتعزيز العلاقات بين البلدين. وتقدم الرئيس العراقي برهم صالح بالتهاني والتبريكات للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها. كما هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إبراهيم رئيسي هاتفيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ودعا لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد، معبرا عن تطلعه للعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين العراقي والإيراني. وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، معبرا عن إيمانه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين خلال فترة رئاسته. وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، معربا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق وبالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأكد على تعزيز العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات. الرئيس اليمني مهدي المشاط بعث ببرقية تهنئة اعتبر فيها نجاح العملية الانتخابية في إيران انتصارا لمبادئ الثورة الإسلامية وترسيخا لخيار مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، مؤكدا على رغبته في تعزيز العلاقات بين اليمن وإيران خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة. كما تقدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتبريكات، معربا عن أمله بالعمل معا لتعزيز العلاقات الأخوية والسلام الإقليمي والتنمية والازدهار. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعث ببرقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني المنتخب، كما بارك محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي لرئيس فوزه بالانتخابات، وتمنى للجمهورية الإسلامية وللعلاقات الثنائية دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار. كما قام كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتهنئة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وأرسل رؤساء كل من أرمينيا وأذربيجان ببرقيات تهنئة بمناسبة فوز رئيسي. في نفس السياق هنأت حركة حماس إيران قيادة وشعبا وباركت للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي متمنية مزيدا من التنمية والتقدم والرخاء ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة. فيما كتب حزب الله لبنان على حساب تويتر للسيد حسن نصر الله: سلام على إبراهيم. بدورها هنأت حركة الجهاد الإسلامي الرئيس الإيراني المنتخب وباركت لإيران قيادة وشعبا بنجاح التجربة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني أثبت مجددا للعالم انتماءه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها.
عقد في مدينة أنطاليا التركية صباح اليوم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وتركيا وأفغانستان، وعقد هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، وناقش الوزراء الثلاثة مسيرة السلام في أفغانستان وأحدث تطورات الأوضاع فيها، فضلا عن التعاون الثلاثي في مختلف المجالات بين هذه الدول. أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأطراف التي تتفاوض على إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستعقد اجتماعا رسميا في فيينا اليوم، ويعقد الاجتماع بين إيران ودول مجموعة 4+1 وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بحضور مندوب الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وذلك بهدف الوصول إلى حصيلة نهائية للمشاورات الجارية ضمن الجولة السادسة للمفاوضات. للمزيد حول استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
جولة أخرى من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 تشهد العاصمة النمساوية فيينا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأطراف المعنية تعقد اجتماعا رسميا سيقرر كيفية المضي قدما في المحادثات. وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف أن الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي قريبة المنال، ولكن لم يتم وضع التفاصيل النهائية بعد، فيما أشار مسؤولون إلى وجود اختلافات حول القضايا الرئيسية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوفد الإيراني المفاوض في المحادثات عباس عراقشي الأسبوع الماضي أن المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى. صحيفة نيويورك تايمز هي الأخرى نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن الأسابيع الست المقبلة قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي قد تقدم نافذة فريدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القادة الإيرانيين، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة المحادثات النووية بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية. وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس حسن روحاني في آب أغسطس. وتطالب طهران بضمانات بعدم انسحاب الإدارة الأمريكية الجديدة من الاتفاق النووي مرة ثانية على غرار الإدارة السابقة في 2018. ويأتي اجتماع اليوم بعد أكثر من أسبوع على استئناف هذه الجولة من المحادثات، حيث تتفاوض الأطراف المعنية على إحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، فيما تؤكد إيران أن الولايات المتحدة هي من تنصلت من الاتفاق النووي ويجب أن تعود إليه والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى التي لم تحقق النتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية لثني إيران عن أولوياتها داخليا وإقليميا.
تبرعت إيران ب300 جهاز مولد للأكسجين إلى الهند للمساهمة في تقليل الآثار الناجمة عن تفاقم جائحة كورونا في هذا البلد. وتم تسليم الأجهزة المولدة للأكسجين من قبل سفير الجمهورية الإسلامية في نيودلهي ألي تشيغيني إلى منظمة إحساس الثقة الدولية غير الحكومية في الهند. من جهته قال الأمين العام لمنظمة إحساس الثقة الدولية حكيم محمد إلياس إن مولدات الأكسجين الإيرانية التي تبلغ سعة كل منها 10 لترات مفيدة جدا للمرضى الذين يعانون من ظروف قاسية بسبب كورونا. يواصل الاحتلال الأمريكي سرقة ثروات الشعب السوري، وقد أخرج أمس رتل شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة إلى شمال العراق. ونقلت وكالة سانا السورية عن مصادر محلية بريف اليهربية شمال شرق الحسكة أن رتلا يضم 32 شاحنة محملة بالقمح السوري خرج عبر معبر الوليد برفقة عدد من سيارات ميليشيا قسد للأراضي العراقية. وأخرج الاحتلال الأمريكي في 15 من الشهر الجاري رتلا يضم مئات الشاحنات المحملة بالقمح والثروات الباطنية الأخرى التي نهبها في الأشهر الأخيرة، أخرجها بالتنسيق مع ميليشيات قسد للأراضي العراقية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حركة حماس تستنكر عدم إدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار الأممية لانتهاك حقوق الأطفال. الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالصاروخ أرض جو في مأرب. تصاعد الخلافات بين الرئيس التونسي وحركة النهضة، وبعض القوى السياسية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة. من جديد أهلا بكم. اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم 11 فلسطينيا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 48 المحتلة. وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس، عندما اقتحمت القوة الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة حيث أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة. ومساء أمس كذلك اعتدى مستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح وهاجموا منازل الفلسطينيين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة. استنكرت حركة حماس عدم إدراج كيان الاحتلال الصهيوني في قائمة العار الأممية حول المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وحملت الحركة أمين عام الأمم المتحدة مسؤولية ذلك، رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من الحقوق الأساسية، وآخرها قتل 66 طفلا أثناء عدوانه الأخير على غزة. نددت حركة أنصار الله اليمنية بتصنيف الأمم المتحدة للحركة ضمن لائحة منتهكي حقوق الأطفال، قائلة إن هذا الأمر يفضح انصياع المنظمة الأممية لنفوذ أمريكا. واعتبرت الحركة أن تصنيف غوتريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد منصة تافهة تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة، مؤكدة أن آلاف الفيديوهات وثقت المجازر الرهيبة للعدوان السعودي بحق أطفال اليمن. وأضافت حركة أنصار الله أن أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات، ويعرفون من يقتلهم بالحصار، ويعرفون من يتقلد المناصب الأممية للمتاجرة بدمائهم وبطفولتهم. تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية من نوع إسكن إيجل بالصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وقال ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السرية إن عدسة الإعلام الحربي وثقت العملية التي نفذت في منطقة المشجح بمديرية صرواح، وإن مشاهد الاستهداف وحطام الطائرة ستبث في وقت لاحق. قتل 50 شخصاً في هجوم شنته القوات اليمنية المشتركة على مرتزقة العدوان السعودي على تخوم مدينة مأرب، وذلك ضمن عمليات واسعة بالتزامن مع هجمات جوية على الأراضي السعودية. وقالت مصادر عسكرية إن السلاح اليمني المسير استهدف بطائرة مسيرة معسكراً لمرتزقة العدوان في منفذ الوديعة البري مع السعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. تشهد مدينة تعز ومناطق الجنوب اليمني حالة من الفوضى وتردي الخدمات الضرورية في ظل غضب شعبي واحتجاجات تدعو إلى طرد قوى الاحتلال ومرتزقته، وتنديدا بتصريحات قيادات المرتزقة لتبرير احتلال الجزر اليمنية عبر إنشاء قواعد إماراتية وأمريكية. المزيد في التقرير التالي.
يزداد الحراك الشعبي المسمى بثورة الجياع في مختلف المناطق المحتلة من تعز ومحافظة جنوب اليمن بشكل كبير، للمطالبة برحيل العدوان وقيادات المرتزقة نتيجة انعدام الخدمات الأساسية للمواطنين وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في وقت يستمر تصعيد المواجهات بين ميليشيات الانتقال وميليشيات حزب الإصلاح في عدن وأبين وشبوة بحملات اغتيالات واعتقالات واختطافات متبادلة، وصولا إلى إعلان الانتقالي تعليق المفاوضات بما يسمى اتفاق الرياض، اتفاق ترويض الأدوات عقب يومين من الدعوة لعودة حكومة هادي إلى عدن.
موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهد هذه المناطق بما فيها مدينة تعز، أيضا تناقضات وتصريحات المرتزقة وقيادات المرتزقة فيما بينهم، هذه جميعها تؤكد فشل مشاريع العدوان ومخططاته الرامية إلى التقسيم والتجزئة والتشظين، ونحن الآن في مرحلة انكشاف الحقائق.
تصدع الخلافات بين فصائل العدوان وتوسعها على النفوذ وكبها ظاهرة عمالة شبيهة بعمالة التطبيع، لتطفو على لسان قادات المرتزقة تصريحات تبرير احتلال الجزر اليمنية من قبل القواعد الإماراتية والأمريكية في ميون وسقطرى، وهو ما لاقى استنكارا وتنديدا شعبيا واسع ضدها.
ما جاء على لسان البرلمانيين المرتزقة منهم يحسبون أنهم يمثلون هذا الشعب لم يكن مستغربا عنهم، فهم من جر العدوان وجر الاحتلال وعلى مرمى حجر من المناطق التي يحتلها العدوان، نقول لهم أن يهبوا بهبة شعبية لتطهير الأرض من العدوان والاحتلال وتطهيرها من العملاء الذين يبررون لهذا العدوان كل جرائمه الوحشية بحق الشعب اليمني.
ازدياد الوعي الشعبي المطالب برحيل العدوان ومواجهته بكل أشكاله مؤخرا بدعوات رسمية ومظاهرات متواصلة يأتي بحسب الكثير نتاجا طبيعيا للفوضى والصراع في المناطق المحتلة التي عاكست مشروع العدوان وأطماعه وكشفت زيف ادعاءاته منذ أكثر من 6 سنوات.
أعلنت قوة خليفة حفتر في بيان إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وجعلها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. يشار إلى أن قوة حفتر لا تسيطر سوى على معبر أيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غرب ليبيا من أصل 3 معابر تربط البلدين. تشهد الساحة السياسية في تونس تصاعد الخلافات بين رئيس الجمهورية قيس إسعيد وحركة النهضة المطالبة بتحويل الحكومة الحالية مع الإبقاء على هشام المشيشي رئيسا لها، فيما دخل اتحاد الشغل على خط الصراع ملوحا بالدفع نحو انتخابات مبكرة في حال انعدام الحلول السياسية. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
منعرج جديد يدخله الصراع السياسي في تونس بعد تراجع الرئيس قيس سعيد للمرة الثانية عن وعده للاتحاد العام التونسي للشغل بالذهاب إلى حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية.
لست مستعدا للحوار مع من نهب مقدرات الشعب التونسي، ثم حول أي موضوع تريدون الحوار. مؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل.
اتحاد الشغل الذي لوح بالدفع إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها نقل عن رئيس الدولة تمسكه باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لتوجب حركة النهضة بضرورة تشكيل حكومة سياسية يرأسها المشيشي، مؤيدة الاتحاد في الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة كآخر الحلول.
إذا ما نجمناش نحلوا المشكل بالحوار ونحلوا الأزمة السياسية بالحوار السياسي، وقتها باش نرجعوا الأمانة للشعب التونسي ونقولوا له راهو الوضع لا يقتضي أن نعمل انتخابات رئاسية وتشريعية وترجع الكلمة للشعب التونسي، ولكن بعد ما نغيروا القانون الانتخابي وبعد ما نعمل المحكمة الدستورية.
جزء هام من الطيف السياسي في تونس اعتبر أن الدستور الحالي لا يتيح تنظيم انتخابات مبكرة، منتقدين رغبة الرئيس سعيد تفعيل الدستور السابق معدلا مكان الدستور الحالي.
الدستور لا يمكن ولا يمكن أن ينظم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، حتى معناها لو فرضنا استقالوا كل النواب اليوم فإن القانون يفرض أن يعوضوهم نوابهم بصورة آلية. واليوم رئيس الجمهورية التونسية يريد العودة إلى دستور 59 اللي طاحت به الثورة، يعني احنا عندنا الدستور متقدم أشواط على دستور 59، ورئيس الجمهورية يفاجئنا بحنين العودة إلى الماضي.
مشهد سياسي مفتوح على تعقيدات أكبر مستقبلا.
فتحت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها أمام الناخبين اليوم للمشاركة في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية، ويشارك في الانتخابات الحالية 25 حزبا وتكتلا سياسيا، فيما يعتبر الأوفر حظا بالفوز حزب العقد المدني الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان، وكذلك كتلة أرمينيا برئاسة روبرت كوتشاريان. وللدخول إلى البرلمان يجب أن يحصل الحزب على 5% على الأقل من الأصوات، والكتلة على 7%. لمزيد من التفاصيل حول الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا نتوقف ورؤية الصحفي ساكو أرايان.
المنافسان الاثنان الأهم هما الرئيس الأسبق لجمهورية أرمينيا روبرت كوتشاريان ورئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان، وهناك طرف ثالث هو الطرف الذي يتمثل بالرئيس السابق سير ساركيسيان. هذه العملية بدأت من الصباح الباكر وهناك إلمام في مراكز الاقتراع، الشعب ينتخب وسيقول كلمته. أريد أن أذكر أن هذه الانتخابات مبكرة، لأن بعد الحرب التي حصلت في كارباخ ولدى باشينيان أصبح مشاكل ليس فقط على الجبهة الخارجية بل في الداخل، أزمة نظام أزمة حكم، والمعارضة كانت ثابتة في قرارها واشترطت يعني أن يرحل من الحكم ولكنه لم يرضى، وهناك كان اتفاق لربما اتفاق ما لإدارة انتخابات مبكرة تشريعية، واليوم نحن على أبواب صفحة جديدة في أرمينيا إن شاء الله. هناك مشاكل أيضا في الخط السياسي الذي يديره باشينيان، إن هو لم يقول أنه هذا الثورة المخملية يعني كانت ثورة غربية لربما، ولكنه لم يعترف حتى الآن بذلك. قبل الحرب كان هناك عدة مشاكل في الداخل، يعني بعد 3 أعوام من الحكم لم يغير شيئا، هذه الثورة لم تأتي بشيء جديد لأرمينيا للشعب الأرميني.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يواصل تلقي رسائل التهنئة بفوزه من رؤساء وسياسيين ومسؤولين في مختلف دول العالم. الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع جديد للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم. الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات الشعب السوري ويهرب عشرات الشاحنات من شمال شرق الحسكة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقاً لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكاً جديداً لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة، ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس. هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم. يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الإصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع. هدفه القضاء على الملكية القاجرية بذريعة إيقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها.
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان، فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تمرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أندعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن، أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة. والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس، لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة، تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم.
سيد روح الله، نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا،
حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم، لماذا؟
السيد، نعم. السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب، نعم.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفي الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم، اسمعوا. رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس رغم أن السيد شجاع ولن يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقاً لتنصيب رضا خان ملكاً على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموماً في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيراً من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
المنى. أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء. مددنا كفوف الرجاء